الجامعة الافتراضية السورية، مقرر التشريع الضريبي، تأليف الدكتور محمد الحلاق، الوحدة التعليمية 12 بعنوان النزاع الضريبي أمام القضاء السوري، تقدمة مبادرة ضوء بصوت إبراهيم بيطار. سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 170 وحتى الصفحة 184. تناولنا في الوحدة السابقة الاعتراض أمام اللجان المتمثلة بلجنتي فرض الضريبة وإعادة النظر، وعرفنا أن الاعتراض أمام هذه اللجان إما أن يقوم على أساس مقدار الضريبة المفروضة، حيث يطلب المكلف تعديل المبلغ المكلف به وفقا لما يراه متناسبا مع ما يحقق من أرباح مثلا، أو ما يتقاضاه من رواتب، أو ما يصدره من حاصلات زراعية وغير ذلك من مصادر الدخل الخاضع للضريبة، وإما على أساس التكليف من أصله، فيطعن المكلف بالتكليف من أساسه، حيث يتم فرض الضريبة على مكلف ما هو غير ملزم بدفعها أصلاً، لعدم ارتقاء ما يحققه من أرباح إلى المستوى الذي يجب عليه دفع شريحة الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية، أو لأن الضريبة سقطت بالتقادم. أما فيما يتعلق بحديثنا عن الاعتراض أمام القضاء، فيتناول المنازعات المتعلقة بالأساس القانوني للتكليف وجوداً أو عدماً، أو بمعنى آخر في مناقشة مدى صحة المنازعات أو مشروعية ربط الضريبة. وبما أن هذا الأمر عامل مشترك بين اللجان الضريبية المختصة والقضاء، فعلينا أولاً أن نشرح الأساس القانوني للتكليف، ومن ثم أن نبحث في أساس الدعوى الضريبية. الأساس القانوني للتكليف يقصد بذلك الواقعة المنشئة للضريبة التي تتحقق بتحققها الصفة القانونية للضريبة، وبكلمة أخرى تتحقق معها مشروعية التكليف أو صحته. فالواقعة المنشئة هي الشروط التي لا بد من توافرها ليتولد دين الإدارة في ذمة المكلف. وبالتالي وفي معرض الحديث عن الأساس القانوني للتكليف، علينا استعراض المطرح الضريبي وسقوط الضريبة بالتقادم والتنزيلات والإعفاءات من الضرائب، وذلك لأن الأساس القانوني للتكليف يدور وجودا وعدما في فلك هذه المفاهيم. المطرح الضريبي: يختلف المطرح الضريبي باختلاف نوع الضريبة، فالمطرح في ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية هي تلك الأرباح التي يحققها المكلف نتيجة ممارسته لمهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية، ومطرح ضريبة الرواتب والأجور هو ذلك الإيراد الذي يستحقه الموظف أو العامل عند بداية فترة زمنية معينة أو نهايتها. ولكن سنتناول هنا ضريبة أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية، ولكن لم يحدد القانون ماهية هذه المهنة حصرا، مما دعا إلى استقرار الفقه الضريبي على الرجوع إلى النصوص المتعلقة بقانون التجارة لتحديد المهنة التجارية، وقانون المهن الحرة لتمييز المهن غير التجارية، وقانون تنظيم الصناعات والحرفيين لتحديد المهن الصناعية. ولتحديد مطرح هذه الضريبة بشكل دقيق، علينا معرفة الشروط التي يجب توافرها في هذه الأرباح حتى نفرض بحقها الضريبة، والتي كثيرا ما تكون المنازعة الضريبية مستندة إلى أساسها. فيجب أن يتوافر في هذه الأرباح ما يلي: ألف، الربح الصافي، والذي يتكون من مجموع نواتج أعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها، والمقصود بهذه الأنواع الأرباح الاستثمارية الصافية الناشئة عن ممارسة المهنة، والأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف بأحد الأصول الثابتة في المنشأة وغير المعدة في الأصل للبيع، وكذلك الأرباح العارضة الناشئة عن أعمال لا تدخل في نشاط المكلف الأساسي، وهذه الأرواح كلها بعد أن تنزل منها الأعباء التي يقتضيها ممارسة محل التكليف. ب. الأرباح التي تفرض الضريبة بحقها هي الأرباح السنوية وليست أرباح عمليات فردية. ج. أن تكون هذه الأرباح ناشئة عن ممارسة مهنة تجارية أو غير تجارية أو صناعية داخل سوريا، أي أن يكون الربح ناشئا عن اجتماع العمل مع رأس المال. أن يتصف عمل المكلف بالاستمرارية أو الاعتياد، يقصد بالاستمرارية مزاولة العمل ممارسة واحترافا بصفة معتادة ومنتظمة واتخاذه وسيلة للرزق والكسب. ف. أن يتم لحساب المكلف وبشكل مستقل بقصد تحقيق الربح. التنزيلات الضريبية. عند الحديث عن مطرح الضريبة، قلنا إنه يتناول الربح الصافي الناجم عما يحقق المكلف من أرباح استثمارية ورأسمالية وعرضية بعد تنزيل النفقات والأعباء التي تقتضيها ممارسة المهنة التي يؤديها المكلف. فما هي هذه النفقات؟ في الواقع العملي، إنه ابتداء لممارسة أي مهنة، هناك نفقات أولية تصرف لتأسيس المنشأة وتوفير موجوداتها، ثم تأتي نفقات العمال والمستخدمين الذين يسيرون هذه المنشأة، كما يمكن أن تكون هناك نفقات ناشئة عن أضرار أصابت المنشأة أو حقوق ترتبت بذمتها، ولذلك علينا استعراض هذه النفقات أولاً، ثم الشروط التي يجب توافرها في هذه النفقات لتنزيلها من الأرباح الإجمالية. 1. النفقات التي يمكن أن تنزل من الأرباح الخاضعة للضريبة. ألف نفقات تأسيس المنشأة، هذه النفقات التي تصرف في معرض إنشاء المنشأة كرسوم تسجيلها في السجل العقاري، ونفقات الدعاية والإعلان، ونفقات تأسيس الشركة أو دمجها مع شركة أخرى. ب. نفقات العمال والمستخدمين، وتشمل الأجور والرواتب التي يلزم رب العمل بدفعها بموجب اتفاق خاص أو ما يلحقها من متممات ومنافع نقدية. ج. النفقات العامة، تتمثل في الأعباء المالية المترتبة في ذمة المنشأة من فوائد لأموال مستقرضة لصالحها أو حصص البلدية أو الرسوم والمصروفات القضائية، ونفقات التأمين التي تتعلق بالمنشأة ذاتها أو أعمالها، والتي تكون من المخاطر المألوفة في الأعراف التجارية والصناعية. 2. الشروط التي يجب توافرها في تلك النفقات لتنزيلها من الأرباح الإجمالية. ألف أن يقتصر على ما هو ضروري لاستغلال المنشأة أو استثمارها، وبالتالي فإن النفقات التي تدفع للقهوة التي تقدم للعملاء، وكذلك الإعلانات المقدمة للعمال والهدايا، وهي كلها تعد استعمالا للربح لا تكليفا عليه، وبالتالي لا يجوز تنزيلها، وكذلك إذا كانت هناك سيارة مخصصة لضرورات العمل واستعملها المدير لصالحه الشخصي، فإن نفقات إصلاحها تقسم مناصفة بينهما، بحيث يخضع فقط للقسم الواقع على المنشأة للتنزيل من الأرباح الإجمالية. فأن تكون تلك النفقات على عاتق المنشأة بالفعل، بحيث تكون المنشأة ملزمة بها عرفا أو اتفاقا أو قانونا، فمثلا المصروفات التي تصرف لجنازة أحد العاملين فيها تعد من التبرعات لأنه لم يجري العرف على دفعها، وكذلك رواتب العمال والمستخدمين لا يجوز تنزيلها إلا إذا كان هناك اتفاق خاص بشأنها. وبالنسبة إلى النفقات الشخصية التي تعود لرب العمل أو شريكه أو الشركاء في شركات التضامن أو الموصون في شركة التوصية كأجرة لهم، لا تعد من الأعباء القابلة للتنزيل، وذلك لأنه في هذه الحالة لا يجوز أن يحتسب للشريك أو رب العمل لنفسه مرتب خاص من جملة المصروفات، على عكس ما في الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة أو المدير غير الشريك في شركة التوصية العادية أو المساهمة، فمن يندب لتولي إدارة يفرض له أجر معين يحتسب من المصروفات، ولكن لتنزيل هذه المصروفات من الأرباح يجب أن تتناسب مع العمل الذي يقوم به المدير بصورة فعلية أو مع ما تدفعه تلك الشركة لمديرها. جيم، ألا تؤدي إلى زيادة موجودات المنشأة أو إضافة زيادة رأسمالية على موجوداتها، فالمبالغ المنفقة لإزالة المنافسين لا تعد من الأعباء القابلة للتنزيل، لأن من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى زيادة زبائن المنشأة، كما أن المبالغ المنفقة لشراء الآلات أو إحداث زيادة في موجوداتها، وكذلك النفقات المدفوعة إلقاء شراء حق إيجار، لا تنزل من الأرباح الخاضعة للضريبة، لأنها تزيد من قيمة المحل المستثمر. دال، يجب أن تكون هذه النفقات مؤيدة بوثائق ثبوتية حتى تؤخذ في الحسبان، وفي حال توافر ما ذكرناه تنزل الأعباء والنفقات من هذه الأرباح الإجمالية الخاضعة للضريبة. فلو افترضنا مثلا أن ما حصل عليه المكلف من الأرباح كلها استغرقتها الأعباء القابلة للتنزيل، فلا يكلف بأي ضريبة. أما إذا تجاوزت الأعباء الأرباح بحيث زادت عليها كثيرا، ففي هذه الحالة تكون المنشأة في حالة عجز، فما العمل؟ لقد نص قانون الضريبة على الدخل على أن العجز الواقعي في إحدى السنين معا يمكن عده عبئا على السنة التالية، ويمكن تنزيله من الربح المتحقق خلال هذه السنة. فإذا لم يكفي هذا الربح لتغطية العجز بكامله، يطرح الباقي من أرباح السنة الثانية التي تلي سنة وقوع العجز، وهكذا دواليك حتى السنة الخامسة التي تلي وقوع العجز. ومع ذلك يشترط لنقل هذا العجز إلى السنوات الخمس التالية ما يلي: 1- أن يكون للمنشأة قيود نظامية لإثبات وجود العجز ومقداره، وفي حال تعذر وجود هذه القيود لأسباب خارجة عن إدارة المكلف فله إثبات ذلك بسائر الطرق. 2- أن يكون العجز على المنشأة. 3- أن تكون هناك وحدة في المنشأة، فإذا اندمجت المنشأة مع غيرها أو غيرت شكلها القانوني أو تحولت وكان من شأن هذا التغيير زوال شخصيتها الاعتبارية واندماجها في شخصية المنشأة التي اندمجت معها، فلا مجال لتطبيق أحكام نقل العجز. 4- ألا يكون العجز قد تم تنزيله من رأس المال. 5- أن يكون المستفيد من عملية نقل العجز هو المكلف نفسه التي تحددت الخسارة باسمه دون غيره. وفي مضمار التنزيلات فإن مجال القياس كبير جدا على هذه النفقات، فهي ليست محددة حصرا، فكل نفقة تتصف بالشروط السابقة يمكن أن تكون نفقة قابلة للتنزيل من الربح الإجمالي، كما أنه يجب أن يؤخذ الوجه الآخر لهذا الأمر، فلا تنزل أي نفقة إلا بعد التأكد من أنها قابلة لذلك، حتى لا ندع مجالا للتهرب بالضريبة تحت سائر الأعباء القابلة للتنزيل.
الإعفاءات من الضريبة. أكد المشرع في قانون الضريبة على الدخل على العمومية الضريبة، والمقصود منها أن الضريبة تفرض على جميع الأشخاص والأموال كافة، ولكن لأسباب اقتصادية واجتماعية مختلفة أعفيت بعض الشرائح وبعض النفقات من ضريبة أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية إعفاء كاملا أو جزئيا. 1- الإعفاءات لأغراض اجتماعية، وتشمل هذه الإعفاءات التي تتناول الضريبة إما استنادا لمقدار الربح وإما استنادا للشخص المكلف. ألف الإعفاءات التي تتناول الحد الأدنى اللازم للمعيشة كونها ضرورية للمحافظة على حياة المكلف وأسرته، وتحسب على النحو التالي: 480 ليرة سورية عن زوجة واحدة فقط، و84 ليرة سورية على الولد الأول، ثم يضاف على كل ولد لاحق 20 ليرة سورية علاوة على المبلغ الذي يصيب الولد السابق، وبالتالي لا يستفيد من هذا الإعفاء المكلف الأعزب أو الأرمل أو المطلق أو الذي ليس لديه أولاد. ولكن هناك شروط لتنزيل هذا الحد الأدنى المعفى من حساب الضريبة، وهي ألا يكون الأولاد قد أتموا 18 من العمر باستثناء الأولاد المصابين بعاهة دائمة تمنعهم من العمل، ألا تمارس الزوجة والأولاد عملا خاضعا لضريبة الدخل، أن يقدم المكلف ضمن المدة القانونية بيانا مفصلا للدوائر المالية يبين فيه أوضاع الأشخاص الذين يستفيد عنهم من إعفاء الحد الأدنى مرفقا ببيان الوضع العائلي، وتحسب هذه الإعفاءات بالنسبة لكل شريك من شركات التضامن، وكل شريك مسؤول مسؤولية غير محدودة في شركة التوصية على أساس ألا تتجاوز بمجموعها 9000 ليرة سورية مهما بلغ عدد الشركاء وعدد الأشخاص الذين يستفيد المكلف عنهم من الإعفاءات المذكورة. ولكن يشترط للاستفادة من هذه الإعفاءات أن تكون الشركة مسجلة في السجل التجاري. لا يستفيد من هذا الإعفاء الشركاء الموصون في شركات التوصية. وبشكل عام، وحتى يستفيد المكلف من إعفاءات الحد الأدنى اللازم للمعيشة، يجب عليه القيام بما يلي: 1- أن يقوم بإمساك قيود حسابية منتظمة تنظم أرباحه. 2- أن يقدم تصريحا بأرباحه الصافية عن السنة الرابعة ضمن المدة القانونية، وأن يقدم خلاصة للأرباح والخسائر وصورة عن الميزانية وجدول الاستهلاكات بصورة مفصلة. 3- أن يسدد الضريبة المستحقة عما صرح به من أرباح خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء الآجال المحددة في المادة 13 من قانون الدخل. 4- ويمكن أن نورد ضمن هذه الإعفاءات الإعفاء المقرر للمكلفين بضريبة الدخل المقطوع والذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 50,000 ليرة سورية. وأخيرا يعفى لأغراض اجتماعية المعاهد الأهلية للتعليم الابتدائي والثانوي والعالي الفني والمهني والمستشفيات الخاصة الحديثة استنادا لقانون الضريبة على الدخل. 2- الإعفاءات لأغراض اقتصادية، ويتم فرض هذه الإعفاءات لتشجيع الزراعة والصناعة ونشاط التعاونيات، ويمكن تعداد المستفيدين من ضمن هذه الإعفاءات وهم: 1- الجمعيات التعاونية، على ألا يشمل هذا الإعفاء أرباح الجمعية التعاونية التي تنشأ عن التعامل مع غير أعضائها. 2- المستثمرون الزراعيون والجمعيات التعاونية الزراعية التي ينحصر عملها باستلام حاصلات مشتركيها وتحويلها وبيعها، والجمعيات التعاونية الزراعية لشراء الآلات والأدوات الزراعية واستثمارها في أراضي الأعضاء فقط. جيم المدارس الخاصة ومشافي الطب العام والخاص ضمن شروط خاصة، والفنادق والمطاعم من المستوى الدولي والدرجتين الأولى والممتازة لمدة 7 سنوات من مباشرة العمل، ومعرض دمشق الدولي ومؤسسات النقل الجوي والبحري. دال المؤسسات الصناعية، حيث تعفى هذه المؤسسات من ضريبة الدخل عن المبالغ الاحتياطية التي تخصص من الأرباح للتوسع في تأسيس العمل الصناعي وفقا لأحكام قانون تنظيم الصناعات، وذلك ضمن شرطين: الأول، أن لا تتجاوز هذه المبالغ 10% من الأرباح السنوية بعد تنزيل النفقات العامة وقبل أي تنزيل احتياطي آخر. 2- أن توظف في توسيع تأسيس العمل الصناعي خلال 2 من تاريخ تحقيقه، وفي حال لم تستعمل المبالغ الاحتياطية كلها أو بعضها في الغاية التي خصصت لها ضمن المدة المحددة، يتم إخضاعها لضريبة الدخل حيث تضاف لنفقات الأرباح السنة التالية. كما نص القانون على إعفاء المؤسسات الصناعية الجديدة من ضريبة الدخل لمدة 3 سنوات بدءا من تاريخ البدء باستثمارها، ولكن نصت المادة 15 منه على ما يلي: يحرم من الإعفاءات والمساعدات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كل من يخالف أحكامه. وقد اشترطت المادة 8 منه لمنح الإعفاءات من ضريبة الدخل التزام المؤسسة الصناعية بأحكام المادة 14 من قانون الدخل، التي تبين أن هناك العديد من الواجبات القانونية على المكلفين بضريبة الدخل القيام بها سنويا، وهي تقديم بيان سنويا بالأرباح والخسائر لوزارة المالية، تقديم صورة عن الميزانية، تقديم جدول المبالغ المأخوذة من الأرباح باسم المستهلك، تقديم جدول تفصيلي بالاستهلاك. وتبعا لما تقدم، يجب على المكلف أن يبرز للدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية وقوائم الجرد ودفتر صور الرسائل ووثائق القبض والصرف وفواتير الشتراء وجميع المستندات التي من شأنها التثبت من صحة البيانات، وأن يتم دفع الضريبة المترتبة على الأرباح المصرح عنها في البيان خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه. والسؤال: هل هناك تلازم بين نص المادة 14 والمادة 13 من قانون الضريبة على الدخل؟ حيث تنص المادة 13 على أنه يلزم مكلفو ضريبة الدخل بحكمين هما: واجب تقديم البيان الضريبي، وواجب تقديم هذا البيان ضمن مهل وآجال معينة. والحقيقة أن هذا الأمر قد خضع لاجتهادات عدة من لجان إعادة النظر، فقد ذهبت في اجتهاداتها لمذهبين حول هذا الموضوع في معرض تطبيق أحكام المرسوم رقم 103، حيث أقرت اللجنة في أحد قراراتها أن المكلف الذي لا يتقدم ببيان الأرباح والخسائر والميزانية وجداول الاستهلاك ضمن المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 13 من قانون الدخل يعد مخالفا لأحكام المادة المذكورة، وهذه المخالفة تستوجب حتما وبالتبعية مخالفة لأحكام المادة 14 من القانون نفسه، نظرا للترابط والتلازم القائم بين الواجبات المفروضة بمقتضى المادتين المذكورتين. إلا أنه في قرار آخر لها أقرت بأنه لا تلازم بين الواجبات المفروضة في المادة 13 والواجبات المفروضة في المادة 14 من قانون الدخل، باعتبار أن المقصود بالتقيد بأحكام المادة 14 المنصوص عنها في المادة 8 من المرسوم التشريعي 103 هو القيام بالواجبات المنصوص عنها في المادة 14 المذكورة في أي وقت دونما تقييد ذلك بالمدة المحددة بالمادة 13 آنفة الذكر. وكذلك في قرار أحدث تقرر في اجتماع لها العدول عن اجتهاد النافذ والوارد في قرار لجنة إعادة النظر رقم 67 بتاريخ عام 1967 21 من الشهر الخامس، وإقرار المبدأ التالي: إن عدم تقيد المكلف طالب الإعفاء الصناعي بتقديم البيان الضريبي المنصوص عليه في المادة 13 من قانون الدخل من المهلة القانونية المحددة في المادة المذكورة، وتقيده بأحكام المادة 14 من القانون المذكور، إضافة إلى توافر الشروط العامة الأخرى المنصوص عنها في قانون تشجيع الصناعات رقم 103، لا يعد إخلالا بالشروط القانونية اللازم توافرها لمنح الإعفاء، وبالتالي لا يؤدي إلى حرمانه من الاستفادة من الإعفاء الضريبي المقرر في المادة 8 من قانون تشجيع الصناعات رقم 103. ومن الجدير بالذكر هنا إيراد نص المادة 5 من القانون رقم 20 التي تنص على ما يلي: لا تستفيد عمليات التصدير إلى دول اتفاق الدفع من الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1953 وتعديلاته، وبالرجوع إلى الأسباب الموجبة لهذا القانون والصادر عن السيد وزير المالية، وجدنا أنها تتلخص فيما يلي: انسجاماً مع مقررات لجنة ترشيد الاستيراد والتصدير بخصوص عدم إفادة عمليات التصدير التي تتم إلى دول اتفاقات الدفع من الإعفاء من ضريبة الدخل التي نصت عليها المادة 8 من قانون تشجيع الصناعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 103، بهدف إيجاد الصيغة القانونية لهذه المقررات. فقد جاء نص المادة 5 من المشروع ملبيا لهذا الغرض، ولذلك يجب أن نشير إلى الفقرة الثانية من المادة 8 من المرسوم رقم 103 التي تنص على استفادة الصناعات التي تنشأ مجددا بعد نشر هذا المرسوم من الإعفاءات، ولكن ذلك بشرطين: ألف، أن تكون الصناعات من الصناعات التي تنشأ مجددا وتثبت حاجة البلاد إليها، ب أن تكون من الصناعات التي لا وجود لها في البلاد. 3، الإعفاءات المتنوعة لأغراض أخرى، وهي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الزراعي وإعفاء شركات عاملة بموجب صكوك امتياز، مثالها شركة السنابل للإنتاج النباتي والحيواني المساهمة المغفلة، وشركة نفط العراق المحدودة المؤممة التي أحدثت محلها الشركة السورية لنقل النفط، والهيئة العامة للبترول والخط الحديدي ومشروع سد الفرات وغيرها. هذا بالنسبة لضريبة الأرباح الحقيقية. كما يعفى من ضريبة الدخل المقطوع الأشخاص الممارسون لمهنة التأليف والتلحين ونحت التماثيل والرسم باليد، والأشخاص المزاولون لأعمال زراعية وتربية الحيوانات، حيث ينزل من الربح الصافي مبلغ 1200 ليرة سورية، وذلك بمقتضى قرارات لجان التصنيف المختصة. وبذلك ننهي الإعفاءات والتنزيلات من ضريبة الأرباح الناشئة عن ممارسة المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية. ويبقى عندنا من المفاهيم والمبادئ المكونة لمفهوم الأساس القانوني للتكليف تقادم الضريبة. تقادم الضريبة: إن فرض الضريبة على المكلف وجبايتها يجب أن يكون مبنيا على أساس قانوني، أي أن يكون المكلف ملزما بأدائها وغير معفى من ذلك لأي سبب. ومن ضمن الأسباب التي تزعزع هذا الأساس تقادم الضريبة، أي مرور الزمن الذي حدده القانون لسقوط الحق بالمطالبة بالدين وعدم سماع الدعوى التي تحميه. وسوف نتناول سقوط دين الضريبة عن المكلف المدين لصالح الدولة، وكذلك سقوط حق المكلف باسترجاع المبالغ الزائدة عما استحق من ضريبة سددها إلى مصلحة الضرائب، سواء أصدر حكم بردها إليه أم كان قد دفعها نتيجة خطأ مادي اعترفت به إدارة الضريبة. 1، سقوط حق الدولة بالمطالبة بدين الضريبة المترتبة بذمة المكلف. تنص المادة 28 من القانون المالي الأساسي على ما يلي: لا تسقط حقوق الدولة من الضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بعد مرور 15 عاما من تاريخ تبليغ المكلف الوثيقة الموجبة للدفع، أي أن المشرع السوري أخذ بمدة التقادم الطويلة بالنسبة لحقوق الدولة. ولذلك يعد نظام المحاسبة للوزارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري كالجبات ورؤساء الجباية عند الاقتضاء مسؤولا إداريا وماديا عن الأموال الساقطة بالتقادم، ما لم يثبت هؤلاء الجبات أنهم قد اتخذوا ضمن المدة القانونية جميع الإجراءات اللازمة بحق المكلف، ولا يحول ذلك دون الملاحقة الجزائية إذا كانت أفعالهم لا تعاقب عليها القوانين النافذة. ولذلك يمكن قطع مدة التقادم بمباشرة عمليات التحصيل وبفرض الأمر على لجان التظلم. وقد أقر مجلس شورى الدولة في لبنان فيما يتعلق بالملاحقات الفردية التي تقطع بالتقادم أنه يجب أن يكون فعل الملاحقات للتقادم قد أصبح اتجاه هدفه مباشرة دون فاصل فالإنذار وقرار الحجز كي يؤلف شروعا بالملاحقة يجب أن يخرج عن حيز الدائرة التي نظمتهما، وأن يصبح باتجاه الشخص المرسل إليه التبليغ، أو الشخص الذي حجز ما بين يديه، أو الشخص الملقى الحجز عليه. وكل الأموال السابقة تعد أعمالا تحضيرية لا شروعا في الحجز. وقد عد مجلس شورى الدولة أن اعتماد ما يخالف هذا الرأي يؤدي إلى افساح المجال أمام الموظفين للعبث واستدراك السهو والغلط بشكل مخالف للأصول، ووضع تواريخ كيفية، وإظهار إجراءات غير واقعية يتعلق بها الحق الغير الذي يتضرر دون أن يتمكن من تلافي الضرر في الوقت المناسب فيما لو اتبع الأصول المفروضة. كما ينقطع التقادم بالأسباب التي يبينها القانون المدني لانقطاع سريان التقادم، وهي المطالبة القضائية حتى لو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه والحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في التفليس أو في توزيع مال يعود للمدين، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى. وكذلك يقطع التقادم بإقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمنا، ولذلك فإنه في حال انقطاع التقادم ثم ظهر ما ينهي الأثر المترتب على سبب انقطاعه مما يؤدي إلى تقادم الحق مرة أخرى، فيبدأ تقادم جديد يجب أن يطبق 15 عاما. ويمكن أن نورد في هذا الصدد مدة التقادم السارية على حق الدولة في تحصيل الضرائب والرسوم والأموال العامة في بعض الدول العربية. فعلى سبيل المثال في ليبيا نصت المادة 27 من قانون الضرائب على الدخل الليبي لسنة 1973 على أنه يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى القانون بمضي 5 سنوات، وتبدأ مدة التقادم في هذه الأحوال التي يلتزم بها الممول بتقديم إقرار سنوي عن دخله من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار، وفي الأحوال الأخرى من تاريخ استحقاق الضريبة. أما في لبنان فقد نصت المادة 42 من قانون المحاسبة العمومية على أن الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها تسقط عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 من كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف، فيقطع مرور الزمن بمجرد الشروع بالملاحقات الفردية المنصوص عليها في القانون، ويعد الإنذار شروعا بالملاحقة. ومما تقدم نجد أن مدة التقادم في سوريا أطول مدة مقارنة مع لبنان وليبيا، حيث تسقط حقوق الدولة المالية في سوريا بمرور 15 عاما، بينما في ليبيا بمرور 5 سنوات، وفي لبنان بمرور 4 سنوات. 2. سقوط حق المكلف بالمبالغ الزائدة المستحقة كضريبة إلى الخزينة العامة. لقد نصت المادة 25 من القانون المالي الأساسي على ما يلي: تسقط وتتلاشى نهائيا لمصلحة الخزينة العامة جميع الديون التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة الرابعة التي تلي السنة المالية العائدة لها تلك الديون، ولا يجوز بعد سقوط الدين المترتب على الدولة بالتقادم تنفيذ حكم قضائي بشأن هذه الديون إلا إذا كان الحكم قد تعرض في أسبابه الجوهرية أو في منطقه لموضوع السقوط وأعلن عدم توفره. ولذلك لا تطبق القواعد العامة لانقطاع التقادم على ديون الدولة، بل إن لها أصولا خاصة نصت عليها القوانين والأنظمة، فلا يسر التقادم المسقط في سوريا على الديون التي لم تصرف بسبب من الإدارة أو الدعاوى مرفوعة أمام المحاكم. كما يمكن أن ينقطع التقادم بطلب خطي من الدائن، ولكنه لا ينقطع بالاعتراف بالدين لأنه يتعلق بالنظام العام ويمكن أن يثار في أي وقت ما دام لم يطالب به. أما في جمهورية مصر العربية فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون 14 لسنة 1939 على ما يلي: على أن يسقط حق الممول في المطالبة برد الضرائب المحصلة منه بغير حق بمضي سنتين، ومن ثم فإن الحق بالمطالبة برد الضرائب يتقادم وحده بمضي سنتين دون غير ذلك. تمارين: المادة 14 من قانون الدخل تبين العديد من الواجبات القانونية على المكلفين بضريبة الدخل القيام بها سنويا، منها: 1- تقديم جدول بالمصاريف للسنة الحالية. 2- تقديم جدول بالخسائر للسنة الحالية. 3- تقديم جدول بالرواتب والأجور للعاملين. 4- تقديم بيان سنوي بالأرباح والخسائر لوزارة المالية. الإجابة الصحيحة الإجابة رقم 4: تقديم بيان سنوي بالأرباح والخسائر لوزارة المالية. نهاية التسجيل ونهاية الوحدة التعليمية 12.